بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمين به تراب مقبول فدا. حديث يوم الاربعاء، في كتاب الكافي المجلد الثاني من الكافي، كتاب الإيمان والكفر، الشيخ الكليني جعل بابا مستقلا في هذا الكتاب، في كتاب الإيمان والكفر، وجعل عنوان الباب، عنوان هذا الباب المستقل، باب الورع. باب الورع. في هذا الباب الحديث الأول، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه أبوه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن زيد الشحام عن زيد الشحام عن عمرو بن السعيد، عمرو بن السعيد بن هلال الثقفي، عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام. الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام. الراوي يقول: قلت له، قال: قلت له، قلت للإمام الصادق: إني لا ألقاك إلا في السنين، يعني لا أستطيع أن أكون دائما لخدمتك. المقصود في السنين يعني إلا في بعض السنوات أستطيع أن أحضر بخدمتك وأكون بخدمتك يا ابن رسول الله. أو أحيانا في السنوات، مثلا مرات في بعض الأيام، على أي حال هذا الشخص وهذا الرجل بحسب هذا السؤال يريد أن يعرف نفسك بأني مهتما بمواعظك بنصائحك، مهتما ولكن لا أستطيع أن أكون بخدمتك في كل يوم. إني لا ألقاك إلا في السنين، فأخبرني بشيء آخذ به، فأخبرني بشيء آخذ به، يعني آخذ به وأعمل كي أكون سعيدا في الدنيا والآخرة. فقال عليه السلام، التفت في السؤال، السؤال عن عدم استطاعته وعن عدم كونه دائما بخدمة الإمام الصادق عليه السلام، ويريد أن يأخذ من الإمام الصادق شيئاً، عبارة يأخذ منه شيئاً أو أمراً يعيش به، يعيش معه في أيام حياته، يعني كأنه يريد أن يأخذ إنارة الحياة، أن يأخذ من الإمام الصادق سراجاً وإنارة يعيش معه في حياته ويضيء به مسيره وطريقه. فهذا السؤال سؤال مهم. قبل قراءة الجواب وقبل الالتفات إلى جميع الكلام، لابد أن نتأمل في هذا السؤال. وإذا تأملنا في هذا السؤال، طبعا الإنسان إذا يتأمل يجد أن جواب في مقابل الجواب لهذا السؤال لابد أن يكون جوابا مهما. يعني الإمام لابد أن يعرف له، يبين له طريق الحياة، طريق الحياة. طبعا هذا الشخص يريد نصيحة وموعظة، لا يريد تعليم كتاب مطول. لابد أن يكون كلمة صغيرة، كلمة اختصار، ولكن مشتملة على معارف مهمة. قلت له إني لا ألقاك إلا في السنين، فأخبرني بشيء آخذ به. فقال عليه السلام: أوصيك. الإمام قد أوصاه بثلاثة أمور، بثلاثة: أوصيك بتقوى الله أولا، والورع، والاجتهاد. التقوى والورع والاجتهاد. واعلم أنه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه. أوصاه بثلاثة أمور، ونبهه بأن الاجتهاد القسم الثالث، الجزء الثالث، لا ينفع هذا الاجتهاد إلا بالورع. كأن الإمام يريد أن يقول لابد أن تكون هذه الثلاثة، هذه الأجزاء الثلاثة لابد أن تكون متواصلة، كأن هذه الموعظة موعظة مركبة، والإنسان يحتاج إلى كل جزء من هذا المركب، لا يمكن أن يفكك بين الأجزاء، لا يستطيع أن يفكك بين الأجزاء. التقوى والورع والاجتهاد. في خصوص التقوى، العلماء تحدثوا، علماء فقهاء متكلمين مفسرين علماء الأخلاق، جل العلماء بل كلهم تحدثوا في موضوع التقوى. التقوى يمكن أن يعني التقوى من الوقاية، من الوقاية، يعني التقوى روحية معنوية تجتمع مع كل أعمال الإنسان، مع جميع الأعمال في جميع الحالات من العبادات والمعاملات والاجتماعيات والأمور السياسية والأمور الثقافية والاجتماعية، كل الروحية المعنوية تجتمع جميع أعمال الإنسان طيلة الحياة، تجتمع مع جميع الأعمال. يعني المصلي تحتاج إلى التقوى، الصائم يحتاج إلى، المصلي يحتاج إلى التقوى، الصائم يحتاج إلى التقوى، الذي يسافر إلى الحج، الذي يريد أن يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، الذي يريد أن يتعلم يدرس، الذي يريد أن يدرس ويعلم، الذي يريد أن يعمل بعلمه، كل هؤلاء الأشخاص كلهم يحتاجون إلى التقوى الروحي المعنوي. التقوى روحية، والروحية معنوية تجتمع مع جميع أعمال الإنسان، جميع أعمال الإنسان. ولكن هذه الروحية تشمل فقط ترك المحرمات. التفت، التقوى، التقوى تقوي الإنسان في ترك المعاصي والترك في ترك المعاصي وفي اتيان الواجبات اتيان الفرائض وترك المحرمات. أما الإنسان أحيانا يقع ويواجه بعض الأمور ليس حراما وليس واجبا، ولكن في هذا المورد في هذا الموضوع الإنسان يحتمل أن يكون معرضا للحرام للحرمة أو أن يكون معرضا للواجب بعنوان الشبهات، هي شبهة الوجود أو شبهة الحرم. الإنسان إذا يترك الأمر الذي فيه شبهة للحرمة وعلى مرد الرب ترك هذا مصداق للورع، الورع أفضل من تقوى إن ترك الشبهات. يمكن ترك الشبهات وإتيان الواجبات والإتيان الأمور التي الإنسان تواجه ويحتمل الإنسان يحتمل يواجه ويحتمل أنه لعله في رضا الرب لعله في رضا الرب يأتي به ويعمل. هذا هو الورع. التقوى فقط ترك المحرمات وإتيان الواجبات. لذلك في بعض الروايات أتقى الناس أعبد الناس أتقى الناس من أقام الفرائض، وأما الورع خصوص الشبهات. يعني معنى الورع أوسع من معنى التقوى، وبخصوص مرتبة الإنسان الورع مرتبته أفضل وأعلى من مرتبة المتقي. المتقي فقط يعمل بالفرائض ويترك المعاصي، ولكن يعني الواجب عليه بهذا المقدار، والورع حتى يترك الشبهات ويأتي بالمستحبات ويأتي بالنوافل والمستحبات. هذا بالنسبة للتقوى والورع. والاجتهاد، الاجتهاد السعي في تحصيل التقوى، السعي وبذل الجهد في تحصيل الورع. انتبهوا، الإمام قد أعطى هذا السائل وهذا الرجل إنارة الحياة. كيف يمكن أن نفسر التقوى والورع والاجتهاد وعنوان طريق الحياة؟ التقوى الأمل بالفرائض والواجبات وترك المعاصي، يعني ترك الآفات، ترك الآفات والاهتمام باللوازم المسير الكمال. هذا طريق الحياة. والاجتهاد السعي، السعي في ترك الآفات، في العبور على الموانئ، في مراقبة الإنسان في جميع المسائل الفردية والاجتماعية، وفي قسم آخر يعني اهتمام الإنسان بالقوانين بالضوابط الشرعية الفقهية الأخلاقية الإسلامية في جميع الموارد. لذلك الإنسان إذا يلتزم بالقوانين و يهتم بترك التخلفات بترك الخلاف والتخلف والمعاصي، الإنسان طبعا إذا يعمل بهذا الشكل ويلزم نفسه بهذا المنهج هذا الإنسان يكون سعيدا. ولكن في هذا الطريق السعي في طريق الكمال وترك المعاصي يحتاج إلى السعي. لا يمكن للإنسان أن يجلس في بيته ويدعو الله تعالى كي يجعله متقيا ورعا مجتهدا، لا يمكن. كذلك في طلب العلم، كذلك في موضوعات الأخلاقية. يعني الإمام الصادق عليه السلام حسب هذا البيان وحسب هذه الأمور الثلاثة، التقوى والورع والاجتهاد، ولكن بشرط التواصل، بشرط التواصل الدائم بين هذه الأمور الثلاثة، كأن الإمام الصادق يحثه على مسير الكمال، يحثه على مسير الكمال. ومسير الكمال مسير القرب إلى الله تعالى. فلذلك أيها العلماء، إذا نريد، أخاطب نفسي، إذا أريد أن أكون سعيدا في الدنيا والآخرة، وإذا أريد أن أكون من المقربين عند الله تعالى، لا بد أن نكون من أهل التقوى، من أهل الورع، من أهل الاجتهاد. نستطيع، أقدر نفسي أستطيع أن أطبق هذا الحديث على حياتي وطريقة حياتي وأعمالي وسيرتي وعادتي، يمكن أن نطبق. نحن ندعي أن نقول نحن رجال الدين، رجل الدين لابد أن يطبق المعارف الدينية في حياتي ولا طريقة. العالم لابد أن يكون متقيا وورعا. العالم المتقي، العالم إذا كان متقيا فلا بد أن يكون متواضعا، لا بد أن يكون عالم أخلاقي، لا بد أن يكون عالم متشرعا ملتزما ضوابط الشرع، لا بد أن يكون تاركا للمعاصي وتاركا للشبهات، لا فقط الشبهات العقائدية، الشبهات الفقهية، الشبهات الأخلاقية، الشبهات السياسية الاجتماعية. في نحن نعيش في المجتمع ونتعامل مع أعضاء الأفراد المجتمع، كثير من الأشخاص يأتون إلينا وعندهم الشكوى بالنسبة للآخرين، عندهم الشكوى. بعض الموارد، يعني مطالبهم وأقوالهم صحيحة، في بعض الموارد غير صحيحة، ولكن العالم المتقي، العالم المتقي لا بد أن يراعي ويراقب، أن يراقب نفسه كي لا يقع فيما وقع هذا الرجل أو هذه المرأة، وبقى في غيبة الناس، وقع في التهمة، وقع في النميمة، وقع في الحرام، في الشبهة. العالم لا بد أن يلزم نفسه ويراقب نفسه كي لا تقع في هذه الموارد. العالم المتقي، العالم إذا الناس إذا يجدونه رجل متكبر، هل يمكن أن نعتبره عالم المتقي؟ لا، حسب هذا الرواية، حسب هذا الرواية. التواضع من المسائل الأخلاقية، حتى الإنسان لابد أن يكون متواضعا في عبادته، حالة الخشوع في الصلاة، حالة الخشوع في الصلاة في الحقيقة تحكي عن تواضع الإنسان، عن خضوع الإنسان، عن خشية الإنسان
تجاه ربه جل وعلا. على أي حال،
أسأل الله تعالى أن يوفقنا لننحل من المعارف الحقيقية الإسلامية، وأسأله تعالى أن يوفقنا كي نعمل بهذه المعارف وهذه المواعظ.
وبما
أن الشيخ الكليني قد روى هذا الحديث وذكره في كتابه، والآن نستطيع أن نقرأ هذه الأحاديث ونتأمل فيها، نهدي إلى روح الشيخ الكليني وجميع العلماء ثواب الصلاة على محمد وآل محمد.
الله
تتمة الاستدلال على كفر منكر الضروري على القول بالأمالية. في الجلسة الماضية تحدثنا حول الدليل الأول والدليل الثاني. بعد أن أبطلنا الأدلة الخمسة على القول بالسببية، قد أبطلنا جميع الأدلة، اهتممنا وبدأنا بذكر الأدلة على القول بالأمرية على كفر منكر ضروري الدين. الدليل الأول قلنا عدم الدليل على القول بالسببية دليل على القول بالأمرية، والدليل الثاني الروايات الدالة على كفاية الشهادتين في إطلاق العنوان المسلم وفي دخول الإنسان
في الإسلام.
وأما الدليل الثالث، الدليل الثالث حكم الفقهاء بعدم كفر منكر الضروري لو كان حديث العهد بالإسلام أو يعيش في البلاد البعيدة عن محيط الشرع وعن محيط الإسلام. هذا الأمر هو الأمر المسلم والقطعي، الفقهاء لا يحكمون بكفر حديث العهد بالإسلام ولا يحكمون بكفر من يعيش في البلاد في بلاد الكفر أو في البلاد البعيدة عن محيط الشرع وعن محيط الإسلام، حتى إذا هو ينكر بعض الضروريات الفقهاء لا يحكمون عليه بالكفر. لماذا لا يحكمون عليه بالكفر؟ لأن إنكار الضروري لابد أن يكون طريقا وأمارة لإنكار الرسالة وإنكار التوحيد إنكار الألوهية. وهذا الشخص حديث العهد بالإسلام أصلا لا يعرف أن هذا المورد من ضروريات الإسلام، يعني لم يتحقق عنده الضروري، عنوان الضروري لم يتم عنده عنوان الضروري. لذلك بما أنه حديث العهد بالإسلام الفقهاء لا يهتمون عليه بالكفر، وهذا دليل على أن إنكار الضروري طريقا إلى إنكار الرسالة وطريقا إلى إنكار التوحيد. لا خصوصية للإنكار، لو قلنا كما القائلون بالقول بالسببية يقولون، لو قلنا بوجود خصوصية لإنكار الضروري ونفس الإنكار يستقبل الكفر ويوجب الكفر، فلا بد أن نحكم بكفره لأنه هو المنكر وكذلك أنكر بعض الضروريات، ولكن لا نحكم، الفقهاء لا يحكمون عليه بما أنه حديث العهد بالإسلام أو يعيش في البلاد البعيدة. فلذلك هذا عدم حكم الفقهاء بكفر منكر الضروري في فرض أنه حديث العهد بالإسلام أو يعيش في البلاد البعيدة، عدم حكمهم بكفر هؤلاء دليل على أمارية إنكار الضروري
للكفر.
صحيح، في الجلسة الماضية كذلك تحدثنا، قلنا إذا قلنا بأن المنكر الضروري لابد أن يكون عالما ويعلم بمفروضه في الدين وبضروريته، علمه يؤدي إلى إنكار الرسالة وإنكار التوحيد. طبعا طبعا لا خصوصية لعيش في البلاد البعيدة ولا خصوصية له عن هداكة العهد بالإسلام، بل عريض العهد بالإسلام والعيش في البلاد البعيدة هذان يحكيان عن
أمام أن يحكي أن الضروري لم يتحقق عنده وأنه لا يعلم أنه ضروري ولم يلتفت إلى الملازمة الموجودة بين إنكار الضروري والكفر. فلذلك هذا دليل على
أمارية الإنكار ولا على سببية الإنكار.
وسابقا تحدثنا في تعريف الضروري وفي بيان الملاج، كذلك أشارنا إلى هذه القضية وقلنا أصلا في بداية عصر رسول الله، في العصر الأول في بداية رسالة رسول الله مثلا في أيام مكة، هل يمكن أن نقول بعض الأمور في عصر رسول الله في مكة كان ضروريا من ضروريات الإسلام؟ لا، كل المسلمين حديث عالم الإسلام أصلا لم يثبت عندهم هذا الخطب وأنهم ضروري، فقد رسول الله قد بلغ لهم إلى بعض الأشخاص، بعد ذلك لا بد لهم أن يبلغون للآخرين، وبعد نشر هذا الغرب في المجتمع بين أفراد المجتمع بين المتشرع والمسلمين وبلغ معرفة الناس بالنسبة إلى هذا الغرب إلى هذا المسألة من المسائل العقائدية، لما بلغت معرفتهم إلى هذا الحد وهذا المستوى كل الناس أو جل الناس يعرفونه بعنوان جزء من أجزاء الإسلام وضروري من ضروريات الإسلام، بعد ذلك نحكم بأنه من ضروريات معرفة الناس، علم الناس بالهوكم بمورد الضروري من شرائط تحقق الضروري. بل الشرط لتحقق الضروري لا أمر عرض على الضروري. عنوان الضروري، عنوان الضروري يتحقق بالعوارض، لا يوجد حب في ذاته هم ضروري، الحب بالعوارض يتحقق، عنوان الضروري يتحقق بالعوارض. أول العارض بالعوارض معرفة الناس، نشر الحب معرفة الناس. لذلك تحدثنا وقلنا الإمامة والولاية إذا نقول بأنها ليست من ضروريات الدين، لماذا نقول؟ لعدم اهتمام الإسلام بالإمامة. الإسلام يهتم بالإمامة أكثر من كل الفضوات لا شك، أسأل الإمامة هذا العنوان، عنوان الإمام يعالج كل الفقه كل المسائل العقائدية. الصلوات في هذا الموارد خاصة بصلاة الجمعة في عنوان الإمامة يعادل قسما كبيرا أو جميع المعارف الإلهية. قرأت سابقا هذا الحديث على ما سامعكم وقطعا أنتم عارفون بهذا وعالمون بهذا الأحاديث. في يوم الغدير، في يوم الغدير لما رسول الله لما رفع يد أمير المؤمنين على رؤوس المسلمين وقال من كنتم مولاه فهذا علي مولاه، لما قال لم تنزل يد رسول الله ويد أمير المؤمنين إلا والشيطان صرخ صرخة عالية. الإمام الباقر يعني يقول كل أعوان أنصار الشيطان قد جمعوا حول الشيطان حول إبليس وقالوا ماذا حدث؟ إلى الآن ما سمعنا هذه الصرخة منك. وإبليس قال الإمام الباقر يروي لنا كلام إبليس ويقول إبليس أشار إلى رسول الله وقال فعل هذا. الحديث في الكتاب الكافي موجود. قال فعل هذا النبي فعلا لو تم لم يؤصل به عبدا، لو تم لم يؤصل به عبدا. يعني هذا دليل على أهمية مسألة الإمامة. لماذا نقول الإمامة ليست من ضروريات الدين بل من ضروريات المظهر، لأن الدواعي عدم الانتشار أفضل دواعي الاختضاء ومضارع الانتشار بخصوص مسألة الإمامة كانت موجودة ما زالت موجودة ما زالت موجودة. يعني الناس الآن يمكن أن نقول أكثر الناس ليسوا مقصرين بخصوص مسألة الإمامة، ليسوا مقصرين، يمكن في جنب كثير من الموارد نعتبرهم قاصرين
في خصوص مسألة الإمامة.
يعني العنوان الضروري عنوانا ثبوت هذا العنوان، إثبات أصلا إثبات هذا العنوان بالعوارض.
على أي حال هذا هو الدليل على القول بالأماري.
لكن هناك نقطة أشير إلى النقطة وإن شاء الله الدليل الرابع سنذكره في الجلسة القادمة. النقطة أشرت ولكن أريد أن أذكره مستقلا، أذكره مستقلا. النقطة هذا الدليل عدم غرش من الفقهاء بكفر حليف العهد بالإسلام وبكفر بعدم الكفر الذي يعيش في البلاد في البلاد البعيدة أو أحيانا الذي يمكن لأجل شبهة، لأجل شبهة ممكن أن نتصور موارد عديدة بخصوص هذا الموضوع وهذا الدليل. هذا الدليل لا ينسجم مع القول بالسببية، التفتوا، بل ينسجم مع القول بالأمانية، ولكن كذلك ينسجم مع القول بالسببية المقيدة بالعلم، السببية المقيدة بالعلم. لماذا لا يحكمون بالكفر بكفر هؤلاء؟ لأن هؤلاء لا يعلمون أنه ضروري، ولكن صحيح ينسجم كما تحدثنا سابقا وأكرر وسأكرر في الجلسات القادمة. نريد في الحقيقة يعني أن نلقي الضوء على هذا المسألة، وبعد ذلك إن شاء الله سنفتي بأن هذا الكفر لا بد أن يكون مع العلم مع معرفة الناس كفر منكر، وهو السبب، ولكن السبب الذي يوجب كفر هذا الشخص بشرط العلم، وهذا السبب يعني السبب الذي يوجب الكفر يمكن إرجاؤه إلى الطريق الأمارية وإلى منهج الأمارية كما شاء. التفتوا، ينسجم مع القول بالسببية المقيدة مع العلم، ولكن كما قلنا الإنسان المنكر إذا يعلم وينكر يعلم ينكر فعلمه وإنكاره يؤدي إلى إنكار الرسالة، إنكار ينافي التصديق الإجمالي، ينافي التدين الإجمالي الذي يكون شرطا في تحقق الإسلام وصدق عنوان الإسلام. على أي حال
هذا هو الدليل الثاني. والدليل الرابع
سيرة النبي وسيرة الأئمة، إن شاء الله نتحدث في الجلسة القادمة سيرتهم، ففكروا في هذا القضية، سيرة الأئمة وسيرة النبي وسيرة الأصحاب وسيرة الشيعة من الزمن الأول إلى الآن سيرتهم على حاكمة على تعاملهم مع بعض الفرق المنكرين بعض الضروريات، بعض الفرق المنكرين بعض الضروريات سيرة الأئمة موجودة على تعاملهم مع هؤلاء والتردد بينهم، فإن شاء الله نتحدث عن هذا الدليل. فقط فكروا في هذا السيرة، وإذا تستطيعون فراجعوا إلى بعض كلمات الفقهاء في خصوص هذا الدليل.
وصلى الله عليه وسلم.